بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
مجالس العلم.
فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه.
هذا أصل في ذكر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه. وتحرر المسألة أن يقال إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ما يشاركه فيه الناس، مثل محمد وأحمد، فالناس يسمون بمحمد وأحمد. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم في تفسيرهما شيئا، واضح؟ قال أنا محمد ولم يبين، وقال أنا أحمد ولم يفصل، لأنها من الأسماء المشتركة التي يسميها كل واحد. لكن عندما قال أنا الماحي أنا العاقب فصل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الماحي والعاقب تتعلق بكونه نبيا ورسولا، لا تتعلق بكونه رجلا ينادى بين الناس. واضح؟ كونه عليه الصلاة والسلام ماحي يمحو الله بالكفر، وعاقب أي جاء عقب النبيين عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق برسالته. فلهذا بين ما معنى الماحي، وما بين ما بين العاقب الذي يحشر الناس بين على يديه، بمعنى أنه من أشرار الساعة خروج صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما قال أنا محمد وأنا أحمد، فهذا من أسماء التي اشترك فيها صلى الله عليه وسلم في أصل التسمية مع الناس. وأحمد هو الاسم المسمى به في التوراة في الإنجيل، ومحمد هو الاسم المسمى به في التوراة. في التوراة جاء أن اسمه محمد، وفي الإنجيل جاء أن اسمه أحمد.
روى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة. صحيح رواه مسلم.
أبو موسى وموسى الأشعري الصحابي الجليل المعروف عبد الله بن قيس، أحد الذين وفدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. والحديث كما بين المصنف أخرجه الإمام مسلم بالصحيح. وقد ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء خاصة به محمد وأحمد بالنسبة للنبيين، ومعها بالنسبة للنبيين لا يوجد نبي من الأنبياء اسمه محمد، ولا يوجد نبي من الأنبياء اسمه أحمد. لكن كلمة نبي التوبة تطلق عليه وعلى غيره من الأنبياء. نبي الرحمة تطلق عليه وعلى غيره من الأنبياء، لأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا رحمة وتوبة للناس. لكن الفرق بينه وبينهم أنه له منها صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل.
وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت أفرام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.
الأسماء الأولى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ونقلها المصنف تدل على رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام عند ربه وعلو منزلته، وله عليه الصلاة والسلام خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة. والمقام المحمود خصيصة في الآخرة، وهي أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما صحيح عن عبد الله بن عامر بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والله جل وعلا قال له في الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمقام المحمود له صلى الله عليه وسلم. ولواء الحمد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ولواء الحمد يومئذ بيدي وكل الناس عالم فمن سواه تحت هذا اللواء الذي يحمله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود رفيع مقامه وجليل مكانته، ولا أريد أن أفصل فيها أكثر لأن هذا سيأتي بيانها في فصول قادمة، لكن مع معلوم للدين بالضرورة مقامه صلوات الله وسلامه عليه بين خلق الله الأجمعين ورفيع منزلته وعلو درجته عليه الصلاة والسلام عند ربه. ثم قال المصنف: وسماه الله بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. هذه الأفضل أن يقال إنها صفات أكثر من كونها أسماء، هذه صفات له عليه الصلاة والسلام أكثر من كونها أسماء، هذه صفات أكثر من كونها أسماء، لأن جميع الرسل كانوا بشيرين وكانوا منذرين، كانوا رؤوفين بأممهم، كانوا رحيمين للعالم أجمع. لكن كما قلنا أن الفرق بينه وبينه صلوات الله وسلامه عليه أن أوله المقام الأعلى وأنه أوفر حظا وأكمل نصيبا عليه الصلاة والسلام.
ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
نعلم أن الله أعد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم منذ الأزل، فكان منطقيا أن يتعاهده ربه جل وعلا، والله جل وعلا قال لموسى: ولتصنع على عيني. فإذا كان هذا بحق موسى فكيف بحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمصنف هنا ذكر ما أفاه الله جل وعلا عليه من إيواء عن أجدي أبي طالب أول أمر، ثم عنه أبي طالب، وكلا الرجلين بذل جهدا عظيما في كفالة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عبد المطلب فقد كان يقربه منه، وكان يفرش له فراش عند الكعبة، فيجلس صلى الله عليه وسلم بجوار جده ويعاتبه. وحكم أن عبد المطلب كان وجيها سيدا مطاعا مهابا، لكن كانت الحرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير عند جده عظيم. فلما مات كفله عمه أبو طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف على الأظهر، وهذا العم مات على غير الإسلام، لكن ذلك لا يمنع أنه كان من أعظم النصراء لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومما ينقل عنه في تعاهد نبينا عليه الصلاة والسلام صغيرا وكبيرا أنه كان والنبي عليه الصلاة والسلام صغير تطلب قريش من أبي طالب أن يستسقي له إذا أجدب في الديار، كما نقل ابن عساكر بتاريخ دمشق. فجاء أبو طالب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ صغيرا أبيض، فأصابه بظهر بجدار الكعبة، فلما أصابه بجدار الكعبة أشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء وهو صبي، فجاء السحاب من كل مكان فسقوا حتى سال الوادي. فقال أبو طالب في لميته بعد ذلك: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصبة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصبة للأرامل. هذا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب. فلما كبر بقيت هذه الحضرة كما هي، وكان صلى الله عليه وسلم قد رباه الله وتعاهد أنه يفقه ماذا يفعل ماذا يصنع من دون أن يعلم أنه سيكون نبيا، فكان يرعى الغنم على غرائط لأهل مكة من أجل أن يسد العوز والفقر والمسكنة المالية التي كانت موجودة عند أبي طالب حتى لا يكون عبئا عليه. فلما حصرت بنو هاشم بالشعر كان أبو طالب رغم كفره أحد الذين حوصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، وبلغ من محبته رغم الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكفر أنه كان إذا جاء الليل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ويضعه بمكان آخر، ثم يأتي بأحد أبنائه ويضعه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أحد قد بيت النية أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم يغتال ابنه بصلبه ولا يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفعله كل وهو مشرك، يقول الله في الأنعام: وهم ينهون عنه وينهون عنه، ينهون عن أحد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أي أنه لا يقبل أن يدخل في الدين حتى تعلم أن الهداية مردها إلى الرب تبارك وتعالى. هذه فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من جاه عمه ومن نصرته، ولم يقل انه كافر ولا استعين به ولا الجو اليه، لان الاوضاع تختلف من زمن الى زمن ومن مرحله الى مرحله. والمقصود الاسماء نصره الدين، المقصود الاسماء نصره الدين، فحيثما كان الطريق يؤدي الى نصره الدين فاعمل به ولا تبالي، لانه لا يخلو امر من مصالح ومفاسد. لكن اذا كان الانسان يقدم اعظم المصلحتين ويدرا اعظم المفسدتين فان المقصود الاعظم نصره الدين. وقد قبل صلى الله عليه وسلم ان يكون في مع عمه وهو كافر يسجد لغير الله في شعب واحد استفاده من جاه عمه ونصرته، وكان عليه الصلاه والسلام يثني على عمه وتشفع له عند ربه ان يكون اهون اهل النار عذابا. هذه الفائده الاولى. الفائدة الثانية، قلنا بالفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من نصرة عمه أبي طالب. الفائدة الثانية أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان قلبه كقلب غيره معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وأنت لا تفرح بشيء أعظم من نعمة الهداية، فإن نعمة الهداية التي رزقك الله إياها أو رزقك الله إياها يا أختا حرمها أبو طالب من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم قول الرب تبارك وتعالى عليه: ولا يأسن أحد من أحد وهو يدعوه، ولا يجزم أحد في أحد وهو يراه. بمعنى مهما رأيت على رجل من الصلاح لا تقطع له بجنة ولا بنار، ومهما رأيت على أحد من سوء وفساد لا تقطع له بجنة ولا نار، إنما الأعمال بالخواتيم. كان عبد الله بن أبي الصرح أحد الصحابة، أسلم قديما ثم هاجر إلى المدينة، فكان يجيد الكتابة، فكان يكتب الوحي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزلت سورة المؤمنون كان جبريل يمليها على النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي الصرح يسمعها منه. فقرأ عليه الصلاة والسلام جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد خلقنا الإنسان لسلالة من طين. فكتبها عبد الله، يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام فيكتبها عبد الله، ثم قرأ: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فكتبها، ثم أتم الآية حتى قال: ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها عبد الله. فقال عبد الله قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت عليك، أو هكذا أملاني إياها جبريل. فطبق المصحف، وما كان يسمى مصحف، سمى مصحف في عهد الرسول، طبق الورقة التي يكتبها وقال: إن كان محمد كاذبا فأنا أكذب كما يكذب محمد، وإن كان محمد صادقا فأنا يوحى إليك كما يوحى إلى محمد. وترك الإسلام وخرج من الدين ورجع إلى مكة، وأصبح كافرا حتى كان عام الفتح. وعبد الله هذا أخ لعثمان رضي الله عنه من المضاعف، فلما كان عام الفتح دخل عثمان به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد أباح دمه أو أهدر دمه، فطلب له العهد، أي طلب له أن يصون دمه. فسكت صلى الله عليه وسلم وهو رمال بين أصحابه، وجعل يحدق النظر فيه مدة طويلة. فلما ألح عثمان على رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أي أجرناه. فخرج عثمان بأخيه عبد الله خارج معسكر المسلمين، فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما قام منكم من أحد إذ قد رآني قد أبطأت عنه فيضرب عنقه؟ قال: يا رسول الله لم نكن ندري ما نراه، لو أشرت إلينا بعينيك. قال: ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. موضع الشاهد: هذا الرجل الذي ارتد أصابه ندم على ما كان من الردة، فلما أسلم أخذ يعمل من الصالحات تعويضا عما فات. فلما كانت الفتنة بين علي وعثمان رضي الله تعالى، بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ترك الفتنة واعتزلها وسكن في عكا في أرض فلسطين، ومكث حريصا على الصلوات خوفا من أن يختم له بسوء، حتى كان ذات ليلة دعا ربه: اللهم أمتني وأنا أصلي الفجر. فلما كانت صلاة الفجر صلى بالناس إماما القرة الأولى والعاديات الضحى، ولم ينقل الله ماذا قرأ فلقعت الثانية.